الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تسعى إلى محادثات نووية تحفظ حقوق شعبها وترفض مبدأ المفاوضات من أجل المفاوضات. استنكار عراقي واسع لمؤتمر أربيل الداعي إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. صنعاء تؤكد أنها على استعداد لوقف كل أشكال العمليات الدفاعية فور توقف العدوان. تفاصيل النشرة. لبى العلماء والفيلسوف والعارف الإيراني الشهير الشيخ حسن زادة آملي نداء ربه أمس عن عمر ناهز 94 عاما بعد عمر طويل كرسه في خدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام. والراحل حسن زادة آملي كان فيلسوفا وعارفا ومفسرا للقرآن، ولديه الكثير من المؤلفات والعديد من الرسائل، ويعرف بالعلماء ذو الفنون، كما أنه متخصص في الأدبيات والنجوم ومن كبار أساتذة الحوزة العلمية في إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تسعى إلى مفاوضات نووية تحفظ حقوق شعبها، وقال إن أحد أهم الخطوط الحمراء بالنسبة للرئيس إبراهيم رئيسي هو عدم ربط مقدرات البلاد بهذه المفاوضات، وإنها ترفض مبدأ المفاوضات من أجل المفاوضات. وقال عبداللهيان إن التعاطي الأمريكي متناقض، فمن جهة يدعون ويطلبون العودة إلى الاتفاق النووي، ومن جهة أخرى يفرضون إجراءات حظر جديدة، إضافة إلى إطلاق بعض التصريحات السلبية عبر وسائل الإعلام. حول موقف طهران بشأن المفاوضات النووية نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تجدد إيران التأكيد على أنها تسعى إلى مفاوضات نووية تحفظ حقوق شعبها، معلنة وعلى لسان وزير الخارجية أمير حسين عبداللهيان رفضها للسياسة الأمريكية المتناقضة التي تدعو للعودة إلى الاتفاق النووي من جهة، وتفرض مزيدا من إجراءات الحظر على الشعب الإيراني من جهة أخرى. أمير عبداللهيان أشار إلى أن أحد أهم الخطوط الحمراء بالنسبة للرئيس إبراهيم رئيسي هو عدم ربط مقدرات البلاد بالمفاوضات النووية، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ترفض مبدأ المفاوضات من أجل المفاوضات. وفي واشنطن دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس طهران إلى العودة الفورية لمحادثات إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إدارته لا تعرف بالضبط ما الذي يقصده المسؤولون الإيرانيون بكلمة العودة قريبا. من جهته شدد مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى مفاوضات فيينا إنريكي مورا على أن العودة إلى الاحترام الكامل للاتفاق النووي تبقى أولوية بحسب الجميع، مضيفا أن كل الأطراف متفقة على ضرورة استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن من النقطة التي وصلت إليها. الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل شدد من جانبه على ضرورة تأجيل البحث حاليا في ملفات أخرى، معتبرا أن العودة للاتفاق النووي خطوة أولى قبل معالجة ملفات أخرى. في السياق أكدت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر لم تسمها أن أمريكا لا تملك خطة بديلة في حال فشل الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أن مباحثات وزير الخارجية الأمريكي مع دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي أثبتت عدم وجود خطة بديلة لدى أمريكا بشأن إيران إذا لم تعد للاتفاق النووي.
غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نيويورك عائدا إلى طهران في ختام زيارته التي استغرقت 5 أيام، أجرى خلالها محادثات دبلوماسية مع كبار المسؤولين من مختلف دول العالم على هامش الاجتماع 76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وكان أمير عبد اللهيان قد وصل إلى نيويورك يوم الاثنين الماضي على رأس وفد سياسي، والتقى خلال الزيارة مع نحو 50 من المسؤولين السياسيين والدوليين للبحث حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وأجرى رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني حوارات مع عدد من وسائل الإعلام والمراكز الفكرية والبحثية وأساتذة الجامعات الأمريكية شارحا توجهات الحكومة الإيرانية الجديدة في مجال السياسة الخارجية. يواصل الزوار من داخل العراق وخارجه السير على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام، وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع أعداد المعزين رغم تشديد الإجراءات الصحية والسماح لأعداد محدودة من الزوار الأجانب بدخول العراق بسبب ظروف جائحة كورونا، إذ تجاوزت أعداد المشاركين في زيارة 40 خلال الأعوام السابقة حاجز 15 مليون زائر، فيما دخلت الخطة الأمنية الخاصة بمراسم الزيارة حيز التنفيذ وتمثلت بتأمين المسارات التي يسلكها الزائرون وتنفيذ عملية استباقية في المناطق المحيطة بمحافظة كربلاء. من 14 مطارا في إيران تستمر الرحلات الجوية لنقل الزوار إلى العراق للمشاركة في إحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. وفي مطار مشهد الدولي شمال شرقي إيران تسير 10 رحلات جوية يوميا نحو مطاري بغداد والنجف بانتظام عبر الخطوط الجوية الإيرانية والعراقية، حيث يتم تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين مع اتباع الإجراءات الصحية. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي.
ساعات تفصل المواطنين الإيرانيين عن مشاركتهم في مسيرة الأربعينية. في مطار مشهد الدولي يتابع محمد أخبار كربلاء مع رفيقه وينتظر لحظة إقلاع الطائرة ليهبط في مطار النجف ويباشر المشي على الأقدام نحو مدينة كربلاء.
كنت أذهب كل عام عبر المنفذ الحدودي، ولكن هذا العام كانت الإجراءات صارمة بسبب ظروف الجائحة. مع ذلك وفقت أنا وزميلي من إتمام المراحل، حيث نرى أنفسنا قريبا جدا من المشاية في النجف الأشرف.
كنت أنطلق إلى زيارة كربلاء مع أسرتي كل عام، أما هذه المرة فأنا أذهب بنفسي بسبب الظروف الحاصلة، وسأزور نيابة عنهم.
10 رحلات جوية يوميا نحو مطاري بغداد والنجف تسير بانتظام عبر الخطوط الجوية الإيرانية والعراقية، حيث يتم تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وسط إجراءات صحية في مطار مشهد الدولي شمال شرقي إيران.
رحلتنا إلى العراق وصلت هذه الأيام إلى الذروة، لكن يوم الثلاثاء القادم سنستقبل رحلات أكثر من العراق، ونحن بأتم الاستعداد لتقديم الخدمات للمواطنين.
لم يشارك الإيرانيون العام الماضي في مسيرة 40 الحسيني، لكن هذا العام توفر ل60,000 زائر ملقح ضد كورونا الحضور في أيام شهر صفر عبر الرحلات الجوية، ليبقى الأمل في نفوس الملايين منهم لتأدية الزيارة الأربعينية التي باتت ترمز إلى وحدة الشيعة وكرمهم.
اعتبرت هيئة الحشد الشعبي في العراق استضافة منطقة كردستان مؤتمرا للتطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة وخيانة عظمى لقضية الإسلام والعربي والمسلمين. ووصف بيان للحشد المؤتمر بأنه تجمع لبعض الخونة والمارقين عن الإسلام والعروبة والعراق، وأن الغاية منه هي محاولة يائسة لتدوير نفايات حزب البعث المقبور وإعادتهم بهم إلى المشهد السياسي، وحذر البيان المسؤولين في إقليم كردستان من خطورة اللعب بالنار، وطالبهم بموقف وطني واضح وصريح في التصدي لأعداء العراق والالتزام بالدستور والقانون. للوقوف عند أبرز المواقف العراقية الرافضة للاجتماع الذي عقد بمدينة أربيل شمال العراق، والذي دعا المشاركون فيه لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني، نستمع إلى التقرير التالي.
إجماع عراقي على موقف واحد وثابت من القضية الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، والرفض القاطع والكامل للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله. رفض جملة وتفصيلا للمؤتمر الذي عقد في أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق، حيث شهد دعوات للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. الحكومة العراقية أكدت على موقف بغداد الثابت الدعم للقضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على رفضها طرح مفهوم التطبيع دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية. الرئاسة العراقية اعتبرت أن الاجتماع الأخير لا يمثل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثل مواقف من شارك به فقط. وزارة الداخلية في منطقة كردستان قالت أن الاجتماع لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كردستان العراق، وإن المؤتمر عقد من دون علم وموافقة ومشاركة الحكومة المحلية. زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا في تغريدة على تويتر حكومة أربيل لمنع مثل هذه الاجتماعات التي وصفها بالإرهابية الصهيونية، كما دعا الحكومة العراقية إلى تجريم واعتقال المشاركين في الاجتماع. ديوان الوقف السني استنكر في بيان بأشد العبارات جميع الخطوات الداعية للتطبيع العراقي مع الكيان الصهيوني، معتبرا أن فلسطين ستبقى قضية العراق المفصلية دائما. رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعا في تغريدة لإخراس الأصوات النشاز ومحاسبة من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية. تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر دان الأصوات المطالبة بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وقال إن العراق كان ولا زال رأس الحربة التي وقف أمام تطلعات الكيان الإسرائيلي. الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي قال على تويتر إن المقاومة الإسلامية لن تسكت على هذه الخيانة العظمى، وستلقن العدو الإسرائيلي والمطبعين معه درسا يمنع التطبيع. أمين عام حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي أكد على تويتر إن عقد مؤتمر مدفوع الثمن لن يغير موقف العراق التاريخي والمبدئي من القضية الفلسطينية، واعتبر إن المطبعين لا مكان لهم في العراق وسيقتص منهم الشعب العراقي. رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض شدد على أن الشعب العراقي لن يكون في زمرة المطبعين، وسيبقى العراق كله رافضا للانحناء للكيان الإسرائيلي، واعتبر أن المؤتمر تجاوز على ثوابت الشعب العراقي. كما دان حزب الدعوة الإسلامية وكتائب حزب الله وتحالف الفتح وتيار الحكمة وباقي القوى السياسية والشعبية دعوات التطبيع. التنديد والاستنكار العراقي للتطبيع قوبل بترحيب من قبل حركة حماس.
جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهد المشاط موقفه بشأن الدفاع عن اليمن، مؤكدا الاستعداد لوقف كل أشكال العملية الدفاعية فور توقف كل أشكال العدوان. ووجه المشاط خطابا إلى الشعب اليمني رحب فيه بأي جهود صادقة وضامنة لتحقيق السلام ورفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال ومعالجة آثار الحرب. انتهت النشرة. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها تسعى إلى محادثات نووية تحفظ حقوق شعبها وترفض مبدأ المفاوضات من أجل المفاوضات. استنكار عراقي واسع لمؤتمر أربيل الداعي إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. صنعاء تؤكد أنها على استعداد لوقف كل أشكال العملية الدفاعية فور توقف العدوان. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي نستعرض فيه بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني وأبرز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الصهيوني، لا سيما التفكك داخل المجتمع الصهيوني والتمييز بحق اليهود الشرقيين في الكيان، الذين يفرضون معتقداتهم في مناطقهم، وتفشي الفقر في الكيان واحتجاجات المستوطنين المزارعين على حدود غزة. وفي حلقة اليوم نتناول التفكك والشرخ الحاصل بين المجموعات المختلفة من الناحية العرقية والعقائدية، وأيضا حال الفقر المدقع الذي يعيشه الصهاينة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في الكيان، حيث يعيش المجتمع الصهيوني حالة من التفكك بين مجموعاته المختلفة بسبب الخلافات والفروقات في طريقة الحياة الاجتماعية، فضلا عن التراجع الأخلاقي والتعاطي حتى على المستوى الشخصي، ما يثير خشية من ذهاب المجتمع الصهيوني إلى اصطدام في المستقبل. ويعيش المجتمع الصهيوني حالة من التمييز بحق اليهود الشرقيين في الكيان، وتفشي الفقر في الكيان أيضا، واحتجاجات المستوطنين المزارعين على حدود غزة. مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الإعلامي السوري الأستاذ مازن بلال. أستاذ مازن، حياكم الله وأهلا بكم. المجتمع الصهيوني يعيش حالة من التفكك والتشظي والتمييز العنصري، كيف تفسرون هذا الوضع؟
من الطبيعي أن يكون المجتمع الصهيوني بهذا الشكل. منذ البداية كان هو يعني تشكيل من شتات مختلف ومن جنسيات مختلفة، لكن المستجد اليوم حقيقة هو إحساس المجتمع بأنه مهدد بشكل دائم. يعني بعد أكثر من 60 عام من الحديث عن الأمن الإسرائيلي تحديدا، لم يحقق هذا الأمن الكثير، بالعكس أصبح مهدداً أكثر، أصبح معرضاً للضغوط الاقتصادية والعسكرية وغيرها. لذلك يعني يبدو حالياً من الطبيعي أن يشعر المجتمع الصهيوني بهذا الأمر. في عنا مستجد آخر حقيقة هو الوضع الإقليمي عموماً. يعني كان المجتمع الإسرائيلي يشعر بالتفوق العام العسكري تحديدا على مختلف الدول المحيطة. اليوم لم يعد هذا الأمر واردا، لم يعد التهديد العسكري هو الأساسي، أصبحت المسألة مرتبطة حقيقة بالعلاقات بين الدول، أكثر منها بقدرة إسرائيل على الردع وعلى استخدام ذراع طويل. بتصوري هذا الأمر أساسي في هذا الموضوع إلى عام الأخير، هو يعني الهجرات بين المنظمة التي أتتنا الكيان الإسرائيلي منتصف الثمانينات.
أما أحبتنا الكرام، كل التاريخ اليهودي مبني على خلافات، وإنما يجري في المدة الأخيرة ويزداد أكثر فأكثر، فهو صدامات والنزول إلى مستوى متدن أكثر وخلافات أكثر. فهذه لغة عرفها المجتمع الإسرائيلي، حيث يتم تناول الشخص ويوجهون إليه مختلف الشتائم ويلحقون به الأذى، وهكذا هو الحال على شبكات الاجتماعية وعلى الفيسبوك وفي الإعلام. وكشفت دراسة أجريت على المجتمع الإسرائيلي قبل عدة أشهر مدى التوتر والشرخ داخل هذا المجتمع، خاصة بين المجموعات المختلفة قوميا وعرقيا. وهناك عنصرية متبعة بحق اليهود الإثيوبيين، وخلافات تدب بين اليهود الغربيين والشرقيين الذين استقدموا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما هناك تشاؤم حيال المستقبل، ولم تعد هناك ثقة بالآتي. ومع غياب الخطط لرأب الصدع داخل المجتمع الإسرائيلي، تذهب الأمور إلى الأسوأ وإلى صدامات حتمية. أما الأكثر صداماً هو الحرديم، الذين يشكلون قوة كبرى تتنامى، وإن كل الخلافات والاعتقادات حتى حول مستوى العيش والحياة والكراهية المتبادلة بينهم وبين الفئات الأخرى في المجتمع هي بسببهم. والخلاصة أن المجتمع الإسرائيلي قائم على التصدعات، وهناك نموذجان أساسيان لهذا التصدع، وهما التصدع الاجتماعي والذي له علاقة بتشكل مجموعات على أساس ثقافي وعلى أساس اجتماعي أيضا، كما أن هناك تصدعا له علاقة بالتكوين السياسي والأهداف والطموحات التي تتوجه إليها هذه المجموعات، ومما يعمق من هذا التصدع والشروخ داخل الكيان الصهيوني هو التصدع الديني الموجود داخل المكونات الدينية في داخل المجتمع الصهيوني، وهناك المتدينون الصهاينة والمتدينون غير الصهاينة. والآن أيضا ننتقل مستمعينا الكرام إلى ضيفنا لهذا اللقاء الإعلامي السوري السيد مازن بلال. أرحب بكم مرة أخرى أستاذ مازن. تعيش الكيانات والمجموعات الصهيونية داخل الأراضي المحتلة حالة من التمييز، بحيث إن بعضها لا يمكنها أن تقيم مدارس دينية على أساس معتقداتها الخاصة، وبعبارة أخرى هناك تمييز ضد اليهود الشرقيين. إلى ماذا تعزو أسباب ذلك؟
هذا أمر تاريخي قديم، يعني ليس حديث، منذ تأسيس الكيان على أساس أن التأسيس كان من قبل اليهود الغربيين سواء عبر المال أو عبر النخب السياسية، لكن اليهود الشرقيين كانوا هم بمثابة الوقود الاقتصاد والعسكرة الإسرائيلية. طبعا الآن يعني ربما يزداد هذا الأمر حقيقة بسبب الهجرة المتزايدة أو ما بين الكيان الإسرائيلي والعالم من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب العولمة بشكل عام جعلت معظم الشركات الإسرائيلية مرتبطة بالغرب إجمالا. ونحن نعرف يعني بأن اليهود الغربيين هم الأكثر مرونة وقدرة على التحرك، وحتى هم يعني أقل تعصب بالنسبة للمسائل الدينية ربما. في هذا الإطار يعني يظهر هذا الأمر، لكن لا يعني نبالغ من هذا العامل. هذا العامل الثقافي بالدرجة الأولى ظهر بشكل أكثر وضوحا منذ الهجرات التي بدأت في الثمانينات، وعلى الأخص مع ظهور يهود فلاشة وغيرهم. بالتالي يعني هو موجود يتفاقم، ربما يحتاج من الكيان الإسرائيلي إلى التعامل معه بشكل ما، لكن يعني باعتقادي لن يؤثر كثيرا ضمن المستقبل المنظور.
الغدة السرطانية. برنامج سياسي إنتاجي إذاعي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها. الغدة السرطانية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. مستمعينا الكرام، إذا استثنينا جانب التصدع القومي الذي له علاقة بالتناقض الفلسطيني بداخل الكيان الصهيوني، هناك تصدع هائل موجود ما بين الأغنياء وبين الفقراء، حيث هناك مدن بالكامل فقيرة وهناك مدن بالكامل غنية يسكنها الأغنياء فقط، لكن جوهر المشكلة الاجتماعية الموجودة بداخل الكيان الإسرائيلي يقوم على جملة من التباينات والتناقضات التي لها علاقة وصلة بمجموعة الحرديم من خلال طريقة عيشهم ونمط حياتهم وكراهيتهم للتكوينات الأخرى، إضافة إلى موضوع دخل حديثا وله علاقة بالعرق، بمعنى أن هناك شارعا أسود وشارعا أبيض في داخل الكيان الصهيوني، أي بسبب التمييزات الموجودة بين لون البشرة، وهي تخلق انفعالا لدى الشريحة المهمشة التي تتعرض للاضطهاد، كما حصل مع الأثيوبيين حينما جرى قتل أحدهم. ويخشى الكيان الصهيوني من هذه التناقضات التي يحملها المجتمع الصهيوني، وهي تناقضات دائمة ومستمرة وتتزايد بالإضافة إلى نوع العلاقة مع الفلسطيني وتهميشه ومواجهته بطرق عنصرية، وهذا أيضا يؤسس إلى تناقض أساسي في داخل الكيان. منذ أكثر من عامين وطائفة أبناء الثورة في كريات آتا تتعرض لسياسات التمييز بحقها عبر عرقلة طلبها بإنشاء مدرسة خاصة بها لتعليم أبناء الطائفة، ومرة تلو أخرى تصطدم بأسوار ومصاعب لا تنتهي وبتهديدات لأنها سفردية شرقية. وأقام أبناء هذه الطائفة تظاهرة في باحة بلدية كريات آتا احتجاجاً على رفض طلبهم بإنشاء مدرسة لتعليم أبنائهم بمعتقداتهم الخاصة، واصطدم طلبهم هذا بتجاهل تام مرات عديدة. على الرغم من كل التناقضات التي جئنا على ذكرها قبل قليل، يبقى التناقض الأساسي موجوداً بين السفاردين والأشكناز، وهو تناقض ظاهر داخل الكيان الإسرائيلي. عندما حصلت عمليات استجلاب يهود من أوروبا، كانت النسبة الأكبر التي استجلبهم الكيان في الخمسينات والستينات من أوروبا هم السفاردين، وهم يشكلون الآن ثلثي المجتمع الديني بداخل الكيان الصهيوني، في حين أن الأشكناز يشكلون الأقلية، ورغم ذلك استطاعوا أن يسيطروا على المفاصل الأساسية بداخل الكيان. وبالعودة إلى الأستاذ مازن بلال الإعلامي من سوريا. أستاذ مازن، لماذا يبقى ترهيب المجموعات الصهيونية من دون تدخل من قبل السلطات الإسرائيلية؟
الحقيقة المسألة هم متعلقة بالسياسة الإسرائيلية عموما، الأحزاب المسيطرة، لكن لنتذكر يعني لأن الأحزاب الدينية الأكثر تشدداً، وهي إجمالاً من اليهود الشرقيين، بدأت تؤثر بشكل أو بآخر على السياسة الكيان الإسرائيلي بشكل عام منذ نهاية التسعينات. يعني أصبحت الأقليات البرلمانية لديهم قادرة على التأثير نتيجة عدم قدرة الأحزاب الكبيرة على تشكيل أغلبية مطلقة.
هلا لماذا لا تتدخل الامر؟ يعني ربما يعني ليس لدي معلومه دقيقه، لكن بالنسبه للنخب الاسرائيليه اجمالا هي نخب غربيه بالدرجه الاولى، هي نخب تملك ثقافه غربيه بالدرجه الاولى، فبالتالي هذا يعني ربما يكون احد الاسباب في عدم التدخل في هذا الموضوع.
أيها الأفاضل، النسبة الأكبر من المحامين ومن كبار رجال الأعمال والشخصيات البارزة ينتمون إلى الأشكناز. إن أغلب المصالح الكبيرة بداخل الكيان يشغلها أيضا الأشكناز، في حين أن السفاردين الذين يشكلون الأغلبية فهم يعيشون في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة. إن هذا التناقض له صلة وارتباط بفكرة الصهيونية وبالمشروع الأساسي الذي يقوم على مبدأ السيطرة على الأرض وعلى العنصرية، باعتبار أن الثقافة السفاردية هي قادمة من الثقافة الأوروبية إلى حد كبير، ولها خلفيات أوروبية، وهي تأتي ردة فعل على الممارسات الأوروبية التي كانت تمارس بحق اليهود، وبالتالي فإن هذه الممارسة وهذه السياسة تنعكس مباشرة على صعيد العلاقات داخل الكيان الصهيوني. مستمعي إذاعة طهران العربية، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكان محور هذه الحلقة التفكك والشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
لله قلبك وهو أغضب للهدى، ما كان أصبره لهتك الدين، فيما اعتذارك للنهوض وفيكم للضيم، واسم فوق كل جبين، أيمينكم فقدت قوائم بيضها، أم خيلكم أضحت بغير متون، فمتى أراك وأنت في أعقابها، بالرمح تطعن صلب كل ركين، صلب كل ركين. لا مثل يومكم بعرصة كربلاء، في سالفات الدهر يوم شجوني، قد أرهفوا فيه لجدك أنصلا، تركت وجوهكم بلا عرميني، يوم أبي صابر محنة، غضب الإله لوقعها في الدين، جلبته أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم تكويني عالم تكويني.
واترك يا ابن حامي ديني لا قال سيفك للمنايا كوني أو لم تنال آل حرب هاشم لا بشرت علوية
فثوى بضاحية الهجير ضريبة تحت السيوف لحدها المسنون وقفت له الأفلاك حين هويه وتبدلت حركاتها بسكون وبها نعاه الروح يهتف منشدا عن قلب والهتي بصوت حزين أضمير غيب الله كيف لك القناة نفذت وراء حجابك المخزوني حجابك المخزوني. وتصك جبهتك السيوف وإنها لولا يمينك لم تكن ليميني ما كنت حين صرعت مضعوف القوى فأقول لم ترفد بنصر معيني وأما وشيبتك خضيبة إنها لأبر كل إلية ويميني لو كنت تستام الحياة لأرخص منها لك الأقدار كل ثميني كل ثميني.
واترك يا ابن حامي ديني لا قال سيفك للمنايا كوني أو لم تناه آل حرب هاشم لا بشرت علوية
في انتظار زينب في انتظار زينب في انتظار زينب في انتظار زينب عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام رافعين شعار الحب والولاء سنبقى في انتظار زينب في انتظار زينب
نحن بانتظار سيدتي ومولاتي زينب وأقول لها عظم الله لك الأجر بأخيك الحسين يا جبل الصبر سيدتي ومولاتي أنت المدرسة أنت الثورة أنت السفيرة أنت السيف، أنت لسان. علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان لسانك سيف ذو الفقار أمام الظالمين، وأقول دكت الجبال يا جبل الصبر، دكت الجبال وانت ظليت جبل يصعب زواله. انتهى القتال وابتدى بصوتك على الظالم قتاله، ثورة الهب انت زينب، دكت جبال الأرض وانت البقيتي، وانحنت للقاع كلها ومنحنيتي، شلت شفش تمطر الدنيا اندعيتي، حتى لا ينشاف دمعك لو بجيتي، دمعتك محال توقع قبال الأعاد مستحيلة، والحرب سجال وانت حاربت بصمودك يا العقيلة، غيرة الأب انت زينب، انت علمت البطولة على البطولة، وليشم عطرك يشم عطر الرجولة، مثل يحيى ومثل ريحانة رسوله، انت كامل عقلك بسن الطفولة، صرخة الضمير صارت بصوتك يا بنت حامل حمية، ما إلك نظير وانت هزيت العروش الناصبية، أمرك أوجب انت زينب، عن صبر أيوب قبل تسولفولي، والقرين اللي بالصبر مثلك لقولي، لو ما بالقرآن صبره ووضحولي، قلت ما صابر لمن عنك حجولي، للصبر حدود يلي صبرك ما عرف واحد حدوده، كعبة الوجود وانت زينب، للصبر كعبة وجوده لك ينسب وانت زينب، ياهو مثلك للشكر تسجد لقوها، وقبل ساعة قبالها يذبحون أخوها، انت بس انت الوحيدة يوصفوها، الله منطيها مثل ما منطبوها، صفوة النساء الله ما خالق بعد فاطم مثلها، بيها كربلاء ثورة ظلت لا بعدها ولا قبلها، أعلى مرتب أنت زينب، مثل هاجر اسمك اللي يقرب حروفه، شرط سبع شواط يتحفه ويطوفه، هذا صحن زمزم وبالشام أشوفه، وباب شف مقطوع يستقبل ضيوفه، تشهد النحور يوم راد الناصبي يهدم مقامك، الشيع والغيور سوى طف ثاني يا بنت حيدر أمامك، كان متوقع يزيدي يهز كيانك، ما درى الفقار موجود بلسانك، عرش رادي يطيح من خطبة بيانك، لهالسبب ما راد تبقين بمكانك، صحتي يا يزيد اسعى سعيك وكذ كيدك ما يهمنا، يشهد الوريد انت ما ذليت واحد من زلمنا، هاشم هيب وانت زينب. واخيرا اقول لجل تبكي العين لا نكتب قصيدة حسين بيها نذبح مرتين بوريدة، نخلي زينب خايفة وترجف وحيدة، ويزعل العباس ونهين العقيدة، زينب رائدة زينب خالدة زينب قائدة، هذا لازم، زينب الإباء لا تخليها بوضع كلش ضعيفة، زينب الفداء آية التطهير للعترة الشريفة، زينب أهيب وانت زينب، دكت الجبال وانت ظليت جبل يصعب زواله.
يا زينب
الشاعر قادم أهل البيت ناظم الحاشي واصب قضاء الحي.
يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب.
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر.
في الناس
تسير شؤون الحياة أحياناً خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة. يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله. وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
قيل إن موت ألف من العليا خير من ارتفاع واحد من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب.
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هو السيد، فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
قيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا طرقت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق. فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
يا حسين على الدرب ننطي العهد لا ما نزل،